بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: أحمد رب الله جل منعما أخرج من جهل وجل منعما، فعلم البيان والإعراب وألهم الحكمة والصواب، فلاح للأذهان معنى ما خفى من الكتاب وحديث المصطفى، صلى على محمد وشيعته من أسس الإعراب في شريعته، وقد حفرت بطريق الرجز قواعد الإعراب حفر موجز، ليسهل الحفظ على الطلاب في تلكم الأربعة الأبواب. الباب الأول في الجملة وأحكامها، وفيه أربعة مسائل. المسألة الأولى في شرحها، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى في شرحها: فسمي بالكلام لفظة المفيد أو جملة كالعلم خير ما استفيد، لكنها أعم معنى منه، إذ شرطه حسن السكوت عنه. إن بدأت بالاسم فهي اسمية، أو بدأت بالفعل قل فعلية، إن قيل ذا أبوه شأنه الندى، فكلها غير الأخير مبتدا، بل خبر عن ثالث كما هما عن وسط، والكل عما قدما. فجملة الأول سم كبرى، وجملة الثالث سم صغرى، وذات حشو باعتبار ما ولي كبرى وصغرى باعتبار الأول.
فاننا من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سبق الكلام ان قواعد الاعراب محصوره في اربعه ابواب، كما قال الناظم في تلكم الاربعه الابواب. وهذه الابواب شرع الناظم في بيانها، وقلنا الأبواب الأربعة: الباب الأول في الجملة وشرحها وبيان أحكامها، الباب الثاني في الجار المجرور، الباب الثالث في كلمات تحتاج إلى تفسير يحتاجها المعرف، الباب الرابع في كلمات تحتاج إلى تحريف يعني يغلط فيها المعربون. بيّن الناظم هنا الباب الأول، أو شرع في بيان حقيقة مسائل الباب الأول، فقال: الباب الأول في الجملة وأحكامها، وفيه أربع مسائل. الباب الأول، هل هذه نقول العهد الذكر، لأنه قال في تلكم الأربعة الأبواب، هذه الأبواب نقول مجملة، ثم شرع يفصلها بقوله الباب. إذن هل هذه للعهد الذكري، وهي التي عهد مصحوبها ذكرا. الباب الأول في الجملة، الباب هذا مبتدا، والأول هذا نعته، وفي الجملة هذا جار مجرور متعلق محذوف خبر تقديره كائن أو استقر، مستقر أو استقر، يعني الباب الأول كائن في الجملة وأحكامها، يعني في بيان الجملة وبيان أحكامها. الباب نقول هذه المنقلبة عن واو، أصله باواب، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف، والدليل على أن هذه الألف منقلبة عن واو جمعه على أبواب، فإن باب يجمع على أبواب قياسا، وعلى أبوبة وبيبان سماعا، ويصغر على بويه، والتصغير والجمع ترد الأشياء إلى أصولها. إذن الباب نقول الألف هذه أصل، لأنها منقلبة عن أصل، ومن قلب عن أصل له حكمه. الباب له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاح. المعنى اللغوي المدخل للشيء، المدخل للشيء يعني مكان الدخول، مدخل مفعل اسم مكان، المدخل للشيء يعني مكان الدخول. وإن شئت قل فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، أو عكسه، فرجة في ساتر يعني يكون أمامك جدار ساتر وفيه فرجة، هذه الفرجة في اللغة تسمى بابا، لأنه يتوصل بها من الدخول من خارج إلى داخل وعكسه. أما في الاصطلاح عند أهل الاصطلاح فيقولون الباب ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. هذا حد الباب وهو نوع من أنواع التراجم التي يترجم بها أهل التصانيف، لأن التراجم ثمانية عندهم: كتاب وباب وفصل وفرع ومسألة وتنبيه وتتمة وخاتمة، هذه ثمانية لا تخرج عنها، إما أن يكون كتابا أو بابا أو فصلا أو فرعا، والفرع هذا يكثر منه النووي في شرح في المجموع شرح المهذب، أو تتمة أو تنبيه أو مسألة أو خاتمة. والحكمة من ذلك وضع الكتب والأبواب كما ذكر الزمخشري، أن القارئ إذا وجد الكتاب أو إذا كان الكتاب مبوبا كان أنشط له في القراءة، كتاب إذا كان مبوب كان له أنشط في القراءة وفي الحفظ أيضا. طالب العلم إذا انتقل من باب إلى تاليه نشط في الباب الثاني، خاصة إذا كان الباب فيه نوع اختصار. ولذلك قال أيضا المسافر إذا كان في الطريق مقدرة كان أبعث له في السفر، يعني أنشط له إذا علم أن الطريق هذا مثلا 100 كيلو ينشط أكثر مما لو جهل المسافة، فإنه يكون أضعف للهمة والحركة. وذكر أيضا أن القرآن كان مسور كان سورا لهذه العلم، يعني ما الحكمة في تسوير القرآن؟ أنه سور، تقول لكونه ماذا؟ أسهل للقارئ وأنشط، لأنه كلما انتهى من سورة حفظا أو قراءة أو تدبرا شرع في سورة أخرى. إذن مقصود الناظم بقوله الباب الأول هنا ما هو؟ أن يكون الطالب أنشط في قراءة الكتاب كما هو تبع للأصل. إذن الباب عرفنا معناه لغة واصطلاحا، الأول هذا وصف له صفة، الأول هذا له استعمالات في لغة العرب، منها أن يكون صفة وهو المراد هنا، وهو إذا قيل إنه صفة يكون بمعنى أفعل التفضيل على معنى الأسبق، الباب الأول يعني الباب الأسبق، وإذا كان على أفعل التفضيل وبمعنى الأسبق أخذ حكم أفعل التفضيل من منع الصرف وعدم تأنيثه بالتاء ودخول من عليه، لذلك يقال لقيته عاما أولا بالمنع من الصرف. الثاني الاستعمال الثاني أن يكون اسما وعليه يكون مصروفا، وعليه يقول لقيته عاما أولا، يعني بالتنوين لقيته عاما أولا، ومنه قولهم ما له أول ولا آخر، بالتنوين ما له أول ولا آخر. وذكر أبو حيان قال في محفوظه أن هذا النوع تدخله تاء التأنيث وينون، يقال أولة وآخرة. النوع الثالث الذي يستعمل له أول أن يكون ظرفا، أن يكون ظرفا، تقول رأيت الهلال أول الناس أي قبلهم، قال ابن هشام وهذا النوع هو الذي إذا قطع عن الإضافة بني على الضم. إذا أول يكون له ثلاث استعمالات، إما أن يكون بمعنى الصفة الأسبق وهو مراد الناظم هنا، وإما أن يكون اسما، والأول يكون ممنوع من الصرف والثاني يكون مصروفا، الثالث أن يكون ظرفا، رأيت الهلال أول الناس أي قبلهم، وهذا هو الذي يعنون له النحاب إذا قطع عن الإضافة بني على الضم، يعني ألحق بقبل وبعد. الباب الأول قلنا الأول نعت للباب، ونعت المرفوع مرفوع في الجملة وأحكامها، يعني ثابت وكائن في بيان حقيقة الجملة. الجملة بالضم ضم الجيم في اللغة جماعة الشيء، وفي الاصطلاح كما سيأتي اللفظ المركب الإسنادي أفاد أم لا، وإن شئت قلت القول المركب كما قال السيوطي في هم الحوامل. في الجملة وأحكامها، أحكامها هذا جمع حكم، والحكم في اللغة المنع، الحكم في اللغة المنع، ومنه قول جرير أبني حنيفة تحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أبني حنيفة تحكموا سفهاءكم يعني امنعوا سفهاءكم. ومنه سميت الحكمة حكمة، لماذا؟ لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في سفاسف الأمور. والحكم في الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، لأن الحكم إما أن يكون سلبا أو إيجابا، قد يكون من جهة الإثبات وقد يكون من جهة النفي والسلب، ويتنوع إما أن يكون حكما عقليا أو حكما شرعيا أو حكما عاديا أو حكما وضعيا يعني جعليا من جعل البشر، وهذا هو المراد هنا، لأن النحاء اصطلحوا على أحكام تتعلق بأبواب النحو. في الجملة وأحكامها. ما المراد بأحكام الجملة؟ إما من جهة التسمية، إما من جهة التسمية، متى تسمى الجملة جملة اسمية ومتى تكون جملة فعلية. هذا حكم عندما نحكم على اللفظ بأنه جملة اسمية، هذا حكم، وعندما نحكم على اللفظ بأنه جملة فعلية هذا حكم. كذلك إذا أثبتنا الجملة الظرفية أو الشرطية نقول هذه كلها أحكام. كذلك من جهة الإعراب نقول هذه الجملة في محل جزم، وهذه الجملة في محل رفع، وهذه الجملة في محل نصب، وهذه في محل خفض. هذه أحكام تتعلق بالجملة. كذلك ما مفادها، هل هذه الجملة إنشائية أم خبرية، نقول هذه كلها أحكام. إذن وأحكامها مراد الناظم بأحكام الجملة إما من جهة الإخبار أنها خبرية أو إنشائية أو باعتبار محلها، لأن الجمل إعرابها إعرابا محليا، لأن الأصل في الإعراب أن يكون متعلقه المفردات لا الجمل. وأما إعراب الجمل فهو إعراب محلي لا لفظي ولا تقديري، إلا إذا قصد بها اللفظ فحينئذ تعامل معاملة المفرد. واحكم لجملة بها اللفظ قصد لما لمفرد ثبت ولا تحد. واحكم لجملة بها اللفظ قصد لما لمفرد ثبت ولا تحد، يعني تعامل الجملة معاملة المفردات إذا قصد بها اللفظ، أما إذا قصد معناها فيكون إعرابها محليا. كذلك من جهة الحكم الصفة أو الاسمية، هل هي جملة اسمية أو فعلية، هل هي جملة صغرى أم جملة كبرى. وفيه أربع مسائل، وفيه يعني في الباب أربع مسائل، فيه جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، أربع مسائل هذا مبتدأ مؤخر، أربع مسائل فيه يعني كائنة فيه أربع مسائل. مسائل جمع مسألة، وهي في اللغة السؤال، مسألة على وزن مفعل. وعندهم في الاصطلاح أن المسائل نوعان، مسائل بدهية ومسائل كسبية، مسائل بدهية ومسائل كسبية. البدهية نسبة إلى الأمر البدهي الذي لا يحتاج إلى دليل ولا برهان، ولذلك قالوا في ضابطها مطلوب خبري لا يبرهن عليه. مطلوب خبري، ما معنى مطلوب خبري؟ يعني مبتدا وخبر أو فعل فاعل ونائب، يعني جملة فعلية أو جملة اسمية تضمنت حكما، هذا الحكم لا يحتاج إلى برهان. النار محرقة، أقول ما الدليل؟ أثبت لي أن النار محرقة، لا يحتاج. إذن هذا مطلوب خبري لا يبرهن عليه، لماذا؟ استغناء ببداهة الأمر وظهوره عن أن يقام عليه الدليل والبرهان. السماء فوقنا يحتاج إلى دليل؟ لا يحتاج. عند العقلاء لا يحتاج. الأرض تحتنا، هذا مطلوب خبري مركب من جملة اسمية مبتدا وخبر وتضمنت حكما، وهذا الحكم أمر بدهي ومسألة بدهية لا تحتاج إلى قيام دليل أو برهان. المسألة الثانية أو النوع الثاني مسائل كسبية، نسبة إلى الكسب، يعني تحتاج إلى إقامة دليل. حدها أو ضابطها مطلوب خبري يبرهن عليه في ذلك العلم. مطلوب خبري، ما المراد بالمطلوب الخبري؟ نقول جملة اسمية أو جملة فعلية تضمنت حكما، هذا الحكم من جهة الإثبات أو السلب لا يحتاج إلى أو يحتاج إلى إقامة دليل عليه. الصلاة واجبة مبتدأ وخبر تضمنت حكما، وهو الحكم بوجوب الصلاة أو إيجاب الصلاة، هذا هو الحكم إيجاب الصلاة. نقول هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى برهان، خاصة لحديث عهد بالإسلام يحتاج إلى إثبات. كذلك لو قيل الوتر سنة نقول يحتاج إلى دليل. قال في ذلك العلم، يبرهن عليه في ذلك العلم، يعني كل مسائل علم يبرهن عليها بما يذكر في ذلك العلم. إن كان فقها يبرهن عليه على طريقة الفقهاء، الفاعل مرفوع، هذه قاعدة عامة، قضية كلية تحتاج إلى إثبات من جهة استقاء كلام العرب، وإثبات أن كل فاعل في لغة العرب إنما يكون مرفوعا، المضاف إليه لا يكون إلا مجرورا، قاعدة عامة تحتاج إلى برهان. إذا مسائل، المسائل نوعان، مسائل بدهية لا تحتاج إلى إقامة برهان ودليل، ومسائل كسبية تحتاج إلى إقامة برهان ودليل، وذلك بحسب كل فن أو كل أصحاب فن في فنهم أو في فنونهم. المسألة الأولى في شرحها، إذا فيه أربع مسائل. المسألة الأولى في شرحها، الشرح لغة الكشف والبيان، يقال شرح يشرح شرحا إذا كشف وبين، فالشرح هو الكشف والبيان والتفسير والإيضاح. الشرح عندهم في الاصطلاح عند أهل الوضع أهل الاصطلاحات يقولون ألفاظ مخصوصة دالة على معاني أو موضوعة على معاني مخصوصة، ألفاظ مخصوصة موضوعة على ألفاظ مخصوصة، ذاك حد الباب. أما الشرح عندهم ألفاظ مخصوصة موضوعة على ألفاظ مخصوصة، يعني المثل هو ألفاظ مخصوصة وضع عليه ألفاظ مخصوصة، لأن اللفظ قد يكون مطلقا وقد يكون خاصا، قد يكون عاما وقد يكون خاصا، وكل معنى خاص إنما يعبر عنه باللفظ الخاص الذي يدل عليه. ولذلك يقول في الحاشية أيضا ألفاظ مخصوصة موضوعة على ألفاظ مخصوصة موضوعة على ألفاظ مخصوصة. الحاصل أن المسألة الأولى في شرح الجملة، قدم لك الناظم بيان الجملة، لما؟ لأن هذه الرسالة موضوعة في بيان الإعراب، قواعد الإعراب، والجملة أو الكلام محل للإعراب، ومعرفة المحل سابقة على معرفة الحال، لأن الإعراب يحل في الجملة والجملة محل للإعراب. أيهما أولى بالتقديم عقلا؟ معرفة المحل، إذن لابد من بيان حد الكلام ولابد من بيان حد الجملة، ولك أن تقول الإعراب صفة أو كالصفة، والجملة أو الكلام كالموصوف، ورتبة الموصوف مقدمة على رتبة الصفة، كما تقول جاء زيد العالم، العالم هذا صفة وزيد هذا موصوف، ورتبة الموصوف مقدمة على رتبة الصفة. كذلك الإعراب كالصفة والكلام والجملة كالموصوف، ورتبة الموصوف مقدمة على رتبة الصفة. قال رحمه الله فسمي بالكلام لفظك المفيد أو جملة كالعلم خير ما استفيد. ضمن البيت هذا تعريف الكلام، فقال فسمي، فسمي التسمية عندهم إطلاق الاسم أو جعل الاسم علما على مسماه، جعل الاسم علما على مسماه، الاسم ما دل على مسماه، نفس اللفظ الاسم ما دل على مسماه، المسمى هو ما جعل اللفظ دليلا عليه. التسمية فعل الفاعل، التسمية فعل الفاعل، كونك تأخذ هذا الاسم وتضعه على هذا المسمى فعلك هذا يسمى تسمية. قال فسمي بالكلام لفظك المفيد، سمي يتعدى إلى مفعولين، أحدهما بنفسه، الثاني الأول بنفسه والثاني بحق جر، فسمي لفظك المفيد بالكلام، هذا الترتيب، فسمي لفظك المفيد بالكلام. إذن الكلام اسم، لا اللفظ المفيد مسمى، وعليه نقول مسمى الكلام لفظ، مسمى اللفظ لفظ، كما يكون مسمى الاسم العين، وقد يكون مسمى الاسم المعنى، كذلك قد يكون مسمى اللفظ هو اللفظ. إذا قيل زيد ما مسماه؟ الذات المشخص، إذن هو شخص، هو عين، جسم، جوهر. إذا قيل علم مسماه المعنى، ليس بذات، المعلوم ليس بذات وليس بشخص، وإنما هو أمر معقول، فمسمى العلم معقول ومعنى، ومسمى زيد ذات وجسم وجوهر، ومسمى الكلام لفظ، كما أن الكلمة في الأصل قول مفرد، مسمى الكلمة لفظ، كما تقول اسمك أحمد مثلا مسمى الشخص نفسه. إذا قيل كلام ما مسمى؟ اللفظ المفيد. إذا قيل كلمة هي القول المفرد، زيد أن نقول هو كلمة باعتبار كونه اسما أم باعتبار كونه قولا مفيدا؟ باعتبار بكونها قولا مفيدا أو قولا وضع قول مفرد، باعتبار كونها قولا مفرد، لأن الكلمة هي القول المفرد. الحاصل أن مراده هنا فسمي بالكلام أن الكلام لفظ، مسماه لفظ أيضا، لا جوهر ولا معنى. فسمي بالكلام لفظك المفيد أو جملة، بين لك بهذا أن الكلام عند النحاة هو اللفظ المفيد، والكلام هذا له حدان أي تعريفان عند النحاة، منهم من عرفه بأنه اللفظ المركب المفيد بالوقت، وهذا تعريف ابن معطي في الفصول الخمسون، وهو الذي اشتهر على ألسنة المعاصرين، تبعا لما ذكره ابن عجر الروم رحمه الله، وهو أجود من المختصر. والمختصر هو ما يذكره ابن مالك وابن هشام ومن تبعهما، اللفظ المفيد، لفظ كلامنا لفظ مفيد كالسقيع، هكذا قال ابن مالك. وعرف ابن هشام أيضا في القطر أنه اللفظ المفيد، ولكن أجود منه اللفظ المركب المفيد بالوصف. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. هنا قال تسمي بالكلام، الكلام له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي هو القول وما كان مكتفيا بنفسه، القول وما كان مكتفيا بنفسه، القول له حد، وما كان مكتفيا بنفسه له ضابط. ما معنى القول؟ نقول القول مصدر بمعنى المقول، وأيضا هو لفظ مسماه لفظ، لفظ مسماه لفظ، والمراد به اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى مفردا كان أو مركبا، مفيدا كان أم لا. إذن القول قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، زي هذا قوله وهو مفرد، قام زي هذا قول مركب، إن قام زي هذا قول مركب، الأول أفاد والثاني لا لم يفد. إذن لا يشترط في القول إن كان مركبا أن يكون مفيدا، ويشمل المفرد وغير المفرد. وما كان مكتفيا بنفسه مقصودهم بما دل على فائدة الكلام وليس لفظا، ما كان مكتفيا بنفسه، ما يعني شيء اكتفى بالدلالة على المعنى بنفسه يعني بذاته دون ضميمة لفظ معه. ويمثلون لذلك بالدوال الأربع في الكتابة، تكتب زيد قائما، قام زيد هذا مكتوب، تقرأ قام زيد، هل هو كلام؟ نقول ليس بكلام. هل هو مفيد؟ نعم مفيد، أفاد فائدة تامة، ولكنه لا يسمى في اصطلاح النحاة كلاما، وإن سمي كلاما عند أهل اللغة. الإشارة تشير بيده، تفهم ماذا؟ معنى الأمر بالجلوس، هذه فائدة، هل هي كلام؟ نقول ليست بكلام عند النحاة، وإنما هي كلام عند أهل اللغة. كذلك النصب، ما ينصب علامة كالمحاريب ونحوها، هذه تدل على معنى وتفيد فائدة، وهي جهة القبلة، يدخل المسجد ويعرف أن القبلة في هذه الجهة. ما الذي دله؟ وجود المحراب. إذا المحراب أفاد فائدة، وهل هي كلام؟ نقول كلام عند أهل اللغة وليس كلاما عند النحاء. كذلك العقد وكذلك لسان الحال، كل ما أفاد فائدة وليس لفظا لا يسمى كلاما عند النحاء ويسمى كلاما عند أهل اللغة. إذا الكلام عند أهل اللغة القول وما كان مكتفيا بنفسه، القول هو اللفظ الدال على معنى مفردا كان أو مركبا أفاد أم لا. وما كان مكتفيا بنفسه يعني شيء أفاد بنفسه دون ضميمة لفظ معه، أفاد على أي شيء أو دل على أي شيء، دل على معنى قد يستفاد به باللفظ، هذا معنى الكلام عند أهل اللغة. أما في الاصطلاح عرفه الناظم بقوله لفظك المفيد، لفظك المفيد، لفظك هذا مصدر مراد به اسم المفعول، أي ملفوظك المفيد، لأن اللفظ هو التلفظ كالتسمية، والمراد بالكلام هو الشيء الملفوظ، وفرق بين اللفظ والملفوظ به. إذن نقول الكلام هو اللفظ المفيد، هذان ركنان لا بد من اجتماعهما في حد الكلام الاصطلاحي، أن يكون لفظا، واللفظ هنا نقول مصدر بمعنى اسم المفعول، وهذا عندهم يسمى مجازا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. اللفظ كالخلق بمعنى المخلوق، هذا خلق الله فأروني، يعني هذا مخلوقات الله، ليس الإشارة إلى الصفة صفة الرب، وإنما المراد أثر الصفة وهي فعله المخلوقات. اللفظ في اللغة نقول بمعنى الرمي والطرح، يقال لفظت الرحى الدقيق إذا طرحته ورمت، وأكلت الثمرة ولفظت نواها إذا رميتها وطرحت. وعليه يكون الرمي هنا سواء كان من الفم أو من غيره، لفظت الرحى الدقيق هذا رمي وطرح، هل هو من الفم؟ ليس من الفم. أكلت التمرة ولفظت نواها، هذا الطرح مقيد بالفم. إذن اللفظ في اللغة يشمل الطرح سواء كان من الفم أو من غيره، خلافا لمن خصه بالرمي الخاص وهو كونه من الفم. نقول لا، بل هو عام في اللغة، يشمل ما كان مرميا أو مطروحا من الفم أو من غيره. أما في الاصطلاح فعندهم اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، مهملا كان أو مستعملا، مهملا كان أو مستعملا. إذن اللفظ عند النحاة في صلاح النحاة الصوت المشتمل على بعض الحروف. ما معنى الصوت؟ نقول الصوت كل ما يسمع سواء كان خارجا من الفم أو من غيره، ولكن المقصود هنا الصوت الخارج من الفم، لأن الذي تسمعه مثل هذه تقول هذا صوت لكنه ليس خارجا من الفم. المشتمل على بعض الحروف الهجائية، المشتمل على أو المشتمل على بعض الحروف. الصوت الخارج من الفم نوعان، صوت مشتمل على بعض الحروف وصوت غير مشتمل على حرف، لأن ما يخرج من الفم الذي يسمع وهو خارج من الفم قد يكون صوتا ساذجا، يعني بدون حرف. قد الإنسان يضغط على أسنانه فيخرج صوت، هل هو مشتمل على حرف؟ ليس مشتملا على حرف، هذا يسمى عند أهل الاصطلاح يسمى صوتا ساذجا أو ساذجا بفتح الذات، يعني خاليا من الحرف. والمقصود هنا الذي معنا هو الصوت المشتمل، يعني اقترن به حرف من الحروف الهجائية. المشتمل على بعض الحروف، إذن لا يمكن أن يشتمل على كل الحروف الهجائية نسبة إلى الهجاء. والمقصود بالهجاء التقطيع، سميت حروف الهجاء لأنها تقطع لبيان معرفة ما تركبت منه الكلمة. يقال زي تقطعها لتعرف من أي شيء تركبت هذه الكلمة، فتقول زه يه ده، هذا هو التقطيع، سميت هجائية لذلك لأن الكلمة تقطع من أجل معرفة ما تركبت منه الكلمة. الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، مهملا كان أو مستعملا، مهملا كان أو مستعملا. إذن اللفظ نوعان، لفظ مهمل لم تضعه العرب، لم تضعه العرب وإنما وضع عليه، مثلوا له بقولهم زيد مقلوب زيد، العرب وضعت زيد دليلا على مسمى، وهل وضعت زيد؟ نقول لا. إذن هذا يسمى مهملا، يعني متروكا، مهملا من الحق والترك، يعني ترك ولم تضعه العرب. ليس كل ما عنا للإنسان أن يركب من حروف فيركب ويقول وضعته العرب، لا، وإنما ما وضع ترتيبا بين الحروف في كلمات العرب هو الذي يسمى مستعملا، وما عداه فلا يسمى مستعملا وإنما يكون مهملا. إذن اللفظ قد يكون مهملا وهو الذي لم تضعه العرب، أو مستعملا وهو الذي وضعته العرب، سواء كان مفردا أو مركبا، سواء كان مفردا أو مركبا. إذن اللفظ جنس، اللفظ جنس يشمل المهمل والمستعمل. فنقول بذلك إذا جعلنا اللفظ جنسا صلح أن يكون للإخراج والإدخال. أخرج ماذا؟ لا، اللفظ أخرج الكتابة والإشارة والنصب والعقد ما كان مكتفيا بنفسه. لماذا؟ لأن هذه ليست بلفظ، والكلام للصلاح لا يكون إلا ملفوظا به. إذن كل ما أفاد فائدة ولو حسن السكوت عليها عند القارئ ونحوه نقول لا تسمى، وليست بلفظ لا تسمى كلاما في الصلاح النحاة، إنما لابد أن تكون صوتا. فكل ما أفاد وليس بصوت لا يسمى كلاما في الصلاح النحاة. إذن اللفظ أخرج الكتابة والإشارة والعقد والنصب ولسان الحال، خمسة أشياء، وأدخل المهمل والمستعمل. المفيد أخرج المهمل، بقي معنا المستعمل. المستعمل هذا على أنواع: مفرد ومركب. والمركب هذا على أنواع: مركب إضافي، مركب مزجي، مركب توصيفي، مركب إسنادي، وبعضهم يزيد المركب العددي والمركب الصوتي. غاق زادهم الشوكاني في إرشاد الفقهاء. إذن نقول المركبات أربعة على المشهور أو ستة. المفيد هذا فصل للإخراج: أخرج المفرد، وأخرج المركب المزجي، وأخرج المركب الإضافي، وأخرج المركب التوصيفي، وأخرج بعض المركب الإسنادي. بعض المركب الإسنادي سيأتي تفصيلها. المفيد نقول المفيد هذا اسم مفعول، اسم فاعل، أصلها مفيد على وزن مفعل من أفاد الرباعي، أفاد فأخرج، يخرج فهو مخرج. المفيد أفاد يفيد فهو مفيد، أصلها مفيد على وزن مفعل، استثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى ما قبلها. المفيد في اللغة مأخوذ من الفيد، وهو ما استحدث من المال والخير. أما في الاصطلاح عند النحاة فالمفيد يعنون به ما يحسن السكوت عليه من المتكلم، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما. ما يحسن السكوت عليه من المتكلم، وقيل من السامع وقيل منهما، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما. يعنون بهذا أن يكون اللفظ قد جاء به مركبا من مسند ومسند إليه، يعني مركب من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعله أو نائبه. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يحسن السكوت عليه. يقول قام زيد، هل ينتظر السامع شيئا آخر؟ لا ينتظر. زيد القائم، هل ينتظر شيئا آخر؟ لا ينتظر. ضربت زيدا، لا ينتظر. لكن لو قال زيد ما أحسن، ما أحسن في الكلام. لماذا؟ لأن السامع ينتظر. ماذا زيد؟ في الدار، وسكت. إن قام زيد ماذا؟ ينتظر شيئا آخر. إذن لا يحسن السكوت على مثل هذه المفردات أو المركبات الناقصة. المفيد نقول أخرج أربعة أشياء: المفرد والمركب الإضافي. المفرد نحو زيد. لماذا؟ لأنه لا يفيد فائدة تامة، بحيث يصير السامع لا ينتظر لمزيد من المتكلم لإيضاح الكلام. هذا المفرد، لأنه إذا قال زيد أو قال الدار أو قال المسجد أو قال البيت، هذا لا يحسن به أو لا يصلح أن يقف المتكلم عنده، بحيث لا يصير السامع منتظرا شيئا آخر. المركب الإضافي، لو قال غلام زيد، ماذا به غلام زيد؟ هذا مسند إليه. أين المسند؟ أين الحكم؟ إذا لم يتركب من مسند ومسند إليه، لم تتم الفائدة به. غلام زيد لو قال أحد عشر، اثنى عشر، هل حصلت الفائدة؟ نقول ما حصلت الفائدة. لو قال بعل بكة، حضر موز، هذا مركب مزري، هل حصلت به الفائدة؟ لم تحصل به الفائدة. لو قال زيد العالم، جاء زيد العالم، المركب التوصيفي يعنون به التقييدي، الموصوف مع صفته، المنعوت مع نعته. لو قيل الإنسان حيوان ناطق، قيل حيوان ناطق، هكذا هل حصل به فائدة؟ ما حصلت به فائدة. إذن نقول المفيد أخرج المفرد لأنه لا تتم الكلام، لا تتم الفائدة به، وأخرج المركب الإضافي كغلام زيد، وأخرج المركب المزي كبعل بكة وحضر موت، وأخرج المركب التوصيفي كالإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق، وأخرج المركب العددي كأحد عشر واثنى عشر. المركب الإسنادي، المركب الإسنادي هذا هو محقق فائدة في العلاقة بين الجملة والكلام، لا بد من فائدة. كل ما سبق يمكن أخذه من الكتب. المركب الإسنادي نقول ثلاثة أنواع. المركب الإسنادي، أولا ما حقيقة المركب الإسنادي؟ نقول المركب الإسنادي هذا نسبة إلى الإسناد، إلى الإسناد. ما معنى الإسناد؟ نقول حقيقة الإسناد نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. نسبة حكم، نسبة يعني إضافة، إضافة حكم إلى اسم. حكم المقصود به عند النحاة هنا في هذا الباب الفعل والخبر، الفعل والخبر، لأنه هو الحكم في المعنى. إلى اسم المراد به عند النحاة المبتدأ والفاعل أو المعنى. فإذا قلت زيد قائد نسبت الحكم الذي هو القائد إلى زيد، نسبة حكم إلى اسم، حكمت على زيد بكونه قائد. هذه المقصود به النسبة، يعني ارتباط معنوي بين الكلمتين. ما هو هذا الارتباط في نحو زيد القائم؟ نقول ثبوت القيام لزيد، وهو أمر إيجابي ثبوتي. قام زيد، قام هذا حكم، وزيد هذا فاعل. المعنى الذي يفهم من هذا التركيب أنك حكمت على زيد بالقيام في الزمن الماضي. فإذا قلت قام زيد، زيد محكوم عليه، حكمت عليه بأي شيء؟ بالقيام. متى؟ في الزمن الماضي. إذا نسبة حكم إلى اسم، قد نسبت الحكم وهو ثبوت القيام إلى الفاعل وهو زيد. متى؟ في الزمن الماضي. إيجابا أو سلبا، يعني قد يكون الكلام أو يكون الإسناد بالإيجاب بالثبوت، وقد يكون بالسلب والنفي. تقول ما قام زيد، نفيت الحكم الذي هو القيام عن زيد. الحكم كما يكون بالإثبات يكون بالنفي. نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. إذا عرفنا حقيقة الإسناد، نقول الإسناد هذا لا بد إذا كان فيه حكم ومحكوم عليه، إذا لا بد من مسند ومسند إليه. إذا قلنا الإسناد نسبة حكم إلى اسم، إذا علاقة بين كلمتين، إذا لا يمكن أن يوجد الإسناد إلا بين كلمتين، الأولى تسمى مسندا إليه والثانية تسمى مسندا. المسند إليه هو المحكوم عليه، والمسند هو المحكوم به. المصدر واحد والعبارات تختلف، ولذلك من ضوابط معرفة المبتدا إذا أشكر على الطالب ينظر في الجملة أي الكلمات التي حكم عليها فتجعلها مبتدا، وتنظر في الكلمات أو الجمل أيها المحكوم بها فتجعلها هي الخبر. إذا عرفنا الإسناد وعرفنا أنه لا بد له من مسند ومسند إليه، وهذا يتنوع إلى جملة اسمية وجملة فعلية، نقول الإسناد على ثلاثة أنواع. الإسناد على ثلاثة أنواع. المركب الإسنادي ثلاثة أنواع. لماذا نقول مركب إسنادي؟ لأنه لا يمكن الإسناد أن يوجد إلا بين كلمتين فأكثر، إذا لا يمكن أن يكون في مفردات. إذا المركب الإسنادي نقول ثلاثة أنواع: مركب إسنادي مقصود لذاته، ومركب إسنادي مقصود لغيره غير مستقيم، ومسمى به. ومسمى به مركب إسنادي مسمى به. هذه ثلاثة أنواع. المركب الإسنادي المسمى به نبدأ به لأنه أسهل. المركب الإسنادي المسمى به هو في الآخر جملة مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، نقلته من المركب الإسنادي فجعلته علما. تعبط شرا، هذا علم لرجل اسمه تعبط شرا، تعبط في الآخر قبل جعله علما على مسمى كان جملة فعلية. تعبط فعل ماضي والفاعل مستتر، وشرا هذا مفعول به. جعلته علما لشخص سميت ابنك تعبط شرا، فقلت جاء تعبط شرا، رأيت تعبط شرا، مررت بتعبط شرا، إن تعبط شرا طاهر. فتعامل الجملة بعد نقلها من المركب الإسنادي إلى العالمية تعامل معاملة المفرد، فتقول جاء تعبط شرا، جاء فعل ماضي، تعبط شرا هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمه مقدر على عقله، كما تقول جاء زيد، جاء تعبط شرا فاعل مرفوع ورفعه ضمه مقدر على اخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركه الحكايه. مررت بتعبط شرا كما تقول مررت بالفتى، مررت بزيد. اذا تعامل او يعامل المركب الاسنادي المسمى به معامله المفرد. هذا خرج بقوله المفيد، اخرجناه. لماذا؟ لأنه لا تتم به الفائدة التامة. هو كزيت لأنه مفرد في حكم المفرد، كما أخذنا بالمفيد زيت والدار والبيت والمسجد، كذلك أخرجنا المركب الإسنادي إذا سمي به. المركب الإسنادي النوع الثاني المقصود لغيره، المقصود لغيره يعني عندنا جملة اسمية أو جملة فعلية. الأصل في أن تقول قام زيد قام فعل ماضي زيد فاعل، الأصل في هذه الجملة أن تدل على ثبوت القيام لزيد، هذا هو مقصوده، المقصود الأصلي زيد القائم ثبوت القيام لزيد. إذا مدلول الجملة مقصود لذاته قام زيد زيد قائم، قد يؤتى بهذه الجملة الفعلية مكملة لغيرها فتقول زيد قام أبوه، زيد أبوه قائم، زيد قام أبوه جملة قام أبوه من قولك زيد قام أبوه، هل هي مقصودة لذاتها أم جيء بها لكونها مكملة لغيرها؟ مكملة لغيرها، إذا ليست مقصودة لذاتها. فالمركب الإسنادي الجملة المركبة من مبتدا وخبر أو فعل وفاعل أو نائبه إذا ذكرت في الكلام خبرا متمما للمبتدا فنقول لا تسمى كلاما، فأخذناها بقولنا المفيد لأن لا تفيد فائدة تامة، لا تفيد فائدة تامة. ولك أن تحضر الموضوع فتقول المركب الإسنادي المقصود لغيره محصور في سبعة جمل ولا يزيد عليه، والحصر هذا يفيد جملة الخبر، جملة الصفة، جملة الحال، جملة الصلة، جملة الشرط، جملة الجواب، جملة الخبر، هذه كم؟ سبعة. جملة الخبر كما مثلا جملة اسمية أو جملة فعلية تقول زيد قام أبوه، زيد قام أبوه هذه جملة كبرى كما سمعت مقصودة لذاتها، مركب إسنادي من مبتدا الخبر مقصودة لذاته، يعني أريد بهذه الجملة الدلالة بمعناها ذاتا دون أن تكون متممة لغيرها. أما قولك قام أبوه من نفس التركيب الذي هو الخبر تقول هذا لم يقصد لذاته، لم يقصد بذاته، وإنما قصد به أن يكون مكملا ومتمما للمبتدا، هذه جملة الخبر. جملة الصفة تقول مررت برجل أبوه قائم، مررت برجل فعل، مررت فعل فاعل، برجل جار مجرور، أبوه قائم الجملة في محل جر، صفة لي رجل، صفة لي رجل، أبوه قائم مركب اثنان مبتدا وخبر، هل قصد لذاته أم جيء به متمما لغيره؟ نقول جيء به متمما لغيره ولم يقصد بها الدلالة على معناه الذات. جملة الحال جاء زيد يضحك، يضحك هذه جملة فعل وفاعل، تقول في هذا الترتيب جملة يضحك من قولك جاء زيد يضحك مقصود بها ماذا؟ تقييد الحال، وقف الحال، لأن الحال قيد لعاملها ووقف لصاحبها، المراد بهذه الجملة أن تكون قيدا للعامل ووقفا لصاحبها. إذا هل هي مقصودة بالذات؟ نقول لا، ليست مقصودة بالذات. جاء الذي أبوه قائم، أبوه قائم هذه الصلة الموصول لا محل لها من الأعراب، جاء بها لكونها متممة للموصول، لأن الموصول مبهم ويفسر ويوضح ويبين به الصلة. كذلك جملة الشرط إن قام زيد قمت، إن قام زيد قمت، إن قام زيد، لو قيل هكذا قام زيد تقول هذه جملة أصلية وهي مركب إسنادي قصد لذاته، لكن لما وردت هذه الجملة وهي مركب إسنادي في موضع جملة الشرط صار المقصود بها غيرها لا ذاتها. قمت من قولك إن قام زيد قمت هذه جملة الجواب، تقول هذه قصد بها غيرها ولم تقصد بذاتها. جملة القسم أحلف بالله إذا زيد قائم، أحلف بالله هذه الجملة من فعل فاعل المقصود بها تأكيد ما بعدها، لو قال أحلف بالله مثبت ما تم الكلام. إذا المركب الإسنادي الغير غير المستقل الذي قصد به تتميم غيره هو المحصور في هذه السبعة، أن يكون جملة خبر، أن يقع أن تقع الجملة خبرا أو صفة أو صلة أو حالا أو جملة الشرط أو جملة الجواب أو جملة القسم. إذن هذا هو النوع الثاني من المركبات. النوع الثالث ما ليس هذا ولا ذاك، ما ليس مسمى به وما قصد لغيره، لم يقصد لغيره وإنما قصد لذاته. قوله المفيد أخرج قلنا بعض المركب الإسنادي، وهو المركب الإسنادي المسمى به والمركب الإسنادي المقصود لغيره، المركب الإسنادي المقصود لغيره. إذن نقول حد الكلام هو اللفظ المركب، لم يقل اللفظ المفيد، لم يقل المركب. لماذا؟ لكون المفيد بهذا المعنى السابق كون مربه الفائدة التامة يستلزم التركيب، يستلزم التركيب، لأنه لا يكون مفيدا فائدة تامة إلا إذا وجد مركبا من مسند ومسند إليه. ولكن كثير من أصحاب الحدود يرون أن دلالة الالتزام مهزورة في التعريف، دلالة الالتزام مهزورة في التعريف، لأن المقصود في التعريف هو الكشف والإيضاح والبيان، لأنه جاء به لبيان الحقيقة، لذلك يسمى بالقول الشارح، يعني الذي يشرح الماهية وحقيقة الشيء فلا بد أن يكون أن يؤتى به بجنس وفصول أو فصل موضحا كاشفا لا يحيل على غير المذكور، لأن الحدود في العقل إنما تكون لمن يجهل لا لمن يعلم. فالعالم لا يقال له السلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، إنما يسأل الطالب وهو يجهل يقول ما حقيقة السلام، يقال له اللفظ المركب المفيد بالوضع. أما إذا قيل اللفظ المفيد وهو جاهل فنقول له دلالة المفيد تدل التزاما على المركب، هذا فيه صرف أو إحالة على مجهول. وأيضا المفيد على الصحيح يشمل المفيد فائدة جديدة والمفيد فائدة قديمة، يعني لا يشترط في الكلام على الصواب على الصحيح أن يكون مشتملا على فائدة جديدة، فيشمل أيضا السماع. فوقنا ابن مالك رحمه الله اشترط تجدد الفائدة، قال لابد من أن يكون الكلام كلاما اصطلاحيا أن يكون مشتملا على فائدة جديدة يجهلها المخاطب، فإن خاطبت غيرك بكلام يعلمه لا يسمى كلاما في الصلاح بعض النبحات. لماذا؟ لأنهم يشترطون في المفيد أن يكون فائدة جديدة يجهلها المخاطب، لكن الصحيح أنه يشمل ذاك وذاك. لذلك أبو الحياة رد هذا الكلام، قد يلزم عليه أن يكون المتكلم الواحد، أن يكون المتكلم الواحد يتكلم بكلام هو لبعضهم كلام اصطلاح ولبعض الآخر ليس بكلام. لذلك هذا الكلام الذي أذكره ملخص من شرح الملحد، لبعضهم قد يكون جديد ولبعضهم قديم، فيكون نفس الكلام ونفس الشخص المتكلم باعتبار من سمع الكلام السابق يسمى لا يسمى كلاما اصطلاح النحاة، وباعتبار الإخوة الجدد هذا يسمى كلاما اصطلاحيا، وهذا تناقض كيف يسمى الشيء الواحد والمتكلم الواحد في زمن واحد واللفظ الواحد يسمى كلاما وليس بكلام. لذلك رده أبو حيان، ونقول الصواب أن المفيد يشمل المفيد فائدة جديدة أو المفيد فائدة يعلمها المخاطب، فالنار محرقة نقول هذا كلام على الصحيح، والسماء فوقا هذا أيضا كلام على الصحيح، والأرض تحتنا هذا كلام على الصحيح. أو جملة انتقل الناظر إلى بيان حقيقة الجملة، الجملة عندهم كما سبق فعلة بضم الجيم وهي جماعة الشيء في اللغة، وفي الاصطلاح المركب الإسنادي اللفظ المركب الإسنادي أفاد أم لا. إذا فهمت المركب الإسنادي في تحدى الكلام تفهم الجملة. قلنا المركب الإسنادي يشمل ثلاثة أنواع، المسمى به، المقصود لغيره، المقصود لذاته. المقصود لذاته المسمى به هذا حكمه حكم المفردات، يعني يسمى مركبا إسناديا باعتبار الأصل، الآن لا يسمى مركبا إسناديا، تأبط شرا ليس مركبا إسناديا إذا قلت جاء تأبط شرا، وإنما باعتبار الأصل إذا خرج ليس هذا المقصود، ليس هذا داخلا معنا. ماذا بقي؟ بقي نوعان، المركب الإسنادي غير المستقيم، يعني الذي قصد لغيره، والمركب الإسنادي المقصود لذلك. النوعان يسميان جملة، النوعان المركب الإسنادي المقصود لغيره والمركب الإسنادي المقصود بذاته باصطلاح بعض النحاة أو الجماهير أنه يسمى جملة، يسمى جملة. أما الكلام فهو خاص باللفظ المفيد المركب الإسنادي المقصود لذاته، وعليه أيهما أعم؟ الجملة أعم. لماذا؟ لأن الإسنادي المفيد لا يسمى إلا أو يسمى كلاما ويسمى جملة. أما المركب الإسنادي غير المفيد فهذا يسمى جملة فقط ولا يسمى كلاما. إذن بينهما العموم والنصوص المطلق، كل كلام جملة لا تنحفي وجملة تنحفي. لفظ مفيد بالكلام يدعى وجملة يدعى كلام بالكلام، وجملة فهي أعم قطعا، كل كلام جملة لا تنحفي. إذن بينهما العلاقة بين الكلام والجملة العموم والخصوص المطلق، يجتمعان في مادة وينفرد أحدهما بمعنى. يعني عندنا مثال يصدق عليه أنه كلام وجملة معا، قام زيد نقول هذا مركب إسنادي قصد لذاته، قام زيد هو كلام وهو جملة أيضا. لماذا هو كلام؟ لأنه مركب إسنادي مفيد فائدة تامة. لماذا هو جملة؟ لأنه مركب إسنادي بقطع النظر عن الإفادة، لوجود الفائدة في قام زيد فائدة تامة، ولوجود الإسناد الترتيب الإسنادي سمي قام زيد كلاما وسمي جملة وسمي جملة. إن قام زيد، إن قام زيد قمت، قمت من قولك إن قام زيد قمت، هل هي كلام؟ ليست بكلام. لماذا؟ لأنه وإن كان مركبا إسناديا إلا أنه لم يفد فائدة تامة بحيث يحدث سكوت المتكلم عليها. إذا انتفى الكلام، انتفى الكلام لانتفاء الفائدة التامة، لأن شرط الكلام أن يكون مفيدا فائدة تامة. قمت من قولك إن قام زيد قمت ليس مفيدا فائدة تامة وإن كان مركبا إسناديا، ويسمى جملة. لماذا؟ لوجود التركيب الإسنادي، لوجود التركيب الإسنادي. إذا انفرد مثال يصدق عليه أنه جملة ولا يصدق عليه أنه كلام. هل يوجد مثال يصدق عليه أنه كلام وليس بجملة؟ لا. لما؟ لأن الجملة أعم والكلام أخص. الأخص لابد أن يكون داخلا تحت العام، لابد أن يكون داخلا تحت العام، فينفرد الأعم بمثال لا يصدق عليه الأخص. أما أن ينفرد الأخص بمثال لا يصدق عليه العام فهذا ممكن. لذلك العام يستلزم الخاص، يستلزم العام ولا عقل، الخاص يستلزم العام من غير عقل. فالعلم خير ما السفيه، فالعلم خير ما السفيه، هذا مثل بمثال واحد يجتمع فيه أنه كلام وأنه جملة. فالعلم خير، العلم مبتدا وخير خبر، ما السفيه الذي استفيد، يعني جملة في محل جر مضاف إليه. العلم خير ما استفيد، العلم مبتدا وخير خبر. إذا وجد الترتيب الإسنادي، وجد الترتيب الإسنادي وأفاد فائدة تامة، لوجود الفائدة التامة سمي كلام، ولوجود الترتيب الإسنادي سمي جملة. إذا اجتمعا بقولك العلم خير ما استفيد وانفرد الجملة أو انفردت الجملة بنحو قمت من قولك إن قام زيد قمت. لكنها لما سوى بينهما لكنها أعم معنى منه. الفرق بين الكلام والجملة على قول الجماهير، أما بعضهم فقد سوى بينهما، جعل الجملة بمعنى الكلام والكلام بمعنى الجملة كالزمخشري في مفصله، قال ويسمى جملة، وإن كان عبارات ليست صريحة عرف الكلام قال ويسمى جملة. فهم الشراح وغيرهم أنه يسوي بين الجملة والكلام، إن كان ليس نصا في ذلك. لكنها هذا استدراك، استدراك من أي شيء؟ لما قال فسمي بالكلام لفظة المفيد أو جملة، قد يفهم من استواء أو الترادف بين الكلام والجملة. قال لكنها هذا استدراك، والاستدراك تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، وهنا يتوهم ثبوت استواء الجملة والكلام، إذا نحتاج إلى استدراك. قال لكنها أعم معنى منه، أعم وعام، قالوا أعم وعام، وقالوا أخص وخاص. اللفظ يوصف بكونه عام، والمعنى يوصف بكونه عام، يقال للمعنى الخاص هو أعم، والخاص هو العام يقال للمعنى أخف من كذا وأعم من كذا، والخاص هو العام به اللفظ ضده. إذا يوصف اللفظ بكونه عاما ولا يقال أعم، ويوصف المعنى بكونه أعم ولا يقال عام. هذا على قول من يرى العموم المعنوي، فهو صحيح أن العام قد يكون من جهة اللفظ قد يكون من جهة المعنى، لكنها أعم معنى، والمعنى ما يقصد من اللفظ أعم معنى منه، أعم منه معنى، منه جار مجرور متعلق بقوله أعم. لماذا؟ قال إذ، هذه للتعليم، لما ما وجه كون الجملة أعم من الكلام؟ قال إذ شرطه، يعني شرط الكلام، شرط ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجود الفائدة وجود الكلام فائدة تامة، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود لذاته والعدم. إذا نقول ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدم الفائدة التامة عدم الكلام، واضح؟ ما يلزم من عدم وجود الفائدة التامة عدم الكلام. إن شرطه، يعني شرط الكلام، حسن السكوت عنه، وهو الفائدة التامة، يعني يحسن السكوت، والسكوت هو ترك الكلام مع القدرة عليه، السكوت ترك الكلام مع القدرة عليه، فإن ترك الكلام لا مع القدرة يسمى أخرى. حسن السكوت عنه يعني أن يحسن من المتكلم أو من المتكلم والسامع السكوت عنه، يعني لا يزاد عليه على المسند والمسند إليه، بحيث أن المتكلم إذا أتى بالمسند والمسند إليه ولو بقي شيء من الفقرات تقول حسن السكوت المتكلم عليه. ولذلك قيدنا قلنا بحيث لا ينتظر السامع انتظارا تاما، هل هناك انتظار ناقص؟ نعم، وهو الفضلات، وهو الفضلات، فقل ضربت ووجد المسند والمسند اليه، ضربت حصل الكلام، وجد الفائده التامه، فقل وجدت الفائده التامه. لماذا؟ لان ضابط الفائده التامه ان يؤتى بالمسند والمسند اليه بالمسند والخبر، ثم اذا ترك بعض المتعلقات نقول هذا لا يضر. لماذا؟ لكون اصل الكلام قد فهم بإيجاد المسند والمسند إليه. إذا قيل ضربت زيدا، هذا حصلت الفائدة التامة بذكر المفعول به، لو قال ضربت ولم يذكر المفعول به لم تحصل الفائدة التامة؟ لا، نقول حصلت الفائدة التامة، لأن المصطلح عليه عندهم أن الفائدة التامة تقع وتوجد بوجود المسند والمسند إليه، وهنا ضربت مسند ومسند إليه، ويكون الفائدة من هذا إخبارك بوقوع الضرب منك في الزمن الماضي، إذا حصلت الفائدة التامة. أما كون هذا الضرب قد وقع على زيد أو على عمر، هذا لا يضر عدم علمه في حصول الفائدة التامة، عدم علم متعلق العامل لا يضر في حصول الفائدة التامة، بل متى ما وجد المسند والمسند إليه نقول وجد الفائدة التامة، ومتى ما انتهى أحدهما نقول الزمن الفائدة التامة، ولو وجدا معا وانتفى الفضلات او المتعلقات نقول وجدت الفائده التامه ولو لم يذكر المفعول به ولا الحال ولا التمييز. بعضهم يقيد ان ضر حذف الفضلات انتفت الفائده التامه، وهذا مذهب في السلطان ذكره في حسب على المشهور، يقول اذا انتفت الفائده او اذا ضر حذف الفضله ضرت الفائده التامه. مثل لذلك بالمحصول، لو قيل ما ضربت الا زيدا، ما المقصود هنا؟ نفي الضرب عن كل احد الا على زيد. يقول في مثل هذا التركيب لا يصح حذف الفضله، وعليه يكون جزءا من الكلام، عليه يكون جزءا من الكلام. كذلك الحال قد لا يجوز حذفها، ولا تمشي في الارض مرحا، مرحا هذه لا يجوز حذفها، لأنك لو حذفتها أضر بآخر الكلام بآخر الفائدة، لا تمشي صار نهيا مطلقا، ولو ذكرت الحال لصار نهيا مقيد، لأن الحال تقيد العامل، لا تمشي في الأرض مرحا. علي على هذا الكلام مذهب الخطاب أن الفضلات إذا مر حسبها في فهم الكلام كانت جزءا من الكلام، وكانت جزءا في حصول الفائدة التامة، وإلا فلا. ولكن أكثر أهل النحو علماء النحو أنهم يعممون مطلقا في الفضلات، وهذا مذهب لي الخطاب رحمه الله. إذا فسمي بالكلام لفظ المفيد أو جملة كالعلم خير ما تفيد، لكنها يعني الجملة أعم معنى منه. لماذا؟ لكونها تشتمل على شيئين المركب الإسنادي، لكونها تتضمن شيئين يعني مفردين مثالين، تصدق على ما يصدق عليه الكلام وتنفرد على ما لا يصدق عليه الكلام، يتحدان ويفترقان، يتحدان ويفترق الجملة دون كلام. إذ شرطه حسن السكوت عنه، يعني شرط الكلام أن يحسن السكوت عليه من المتكلم أو من السامع أو منهما، والظاهر أنه منهما. إن بدأت باسم فهي اسمية، أو بدأت بالفعل قلت